على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الفناء وأقسامه. قال: الفناء لغة الزوال. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام: القسم الأول ديني شرعي، وهو الفناء عن إرادة السوى، عن إرادة السوي،
أي السوى.
بالياء.
لا، السوى بالألف المقصورة، صح كتابتها صحيح، السين وعلى شدة، ما أدري عن نسختكم.
لا أنا عندي شو اسمه المقصورة على نقطتين.
نقطتين، ترى هو من حيث الإملاء يصح كذا ويصح كذا، بس عند المتأخرين صم صاروا إيش يحذفونه، ولا ترى أصلها يصح هذا ويصح.
قال: القسم الأول ديني وشرعي، وهو الفناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل، بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك، وبشريعته عن البدعة، وبطاعته عن معصيته، وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره، وبمراد ربه عن مراد نفسه، إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضات الله عما سواه. وحقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمي فناء في اصطلاحهم. وهذا فناء شرعي، به جاءت الرسل ونزلت الكتب، وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة، وصلاح الآخرة والدنيا. قال الله تعالى: ومن
وصلاح الآخرة
والدنيا،
عندي وصلاح المعاش والمعاد. أحسن، وله نفس المعنى، المعاش والمعاد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الفصل عقده في الإشارة إلى شيء من مذهب الصوفية في مسألة الفناء، وأن الفناء عندهم ثلاثة أقسام. واحد منها صحيح، وهو ما يسمونه إيش؟ الفناء عن إرادة السوى، وهم يريدون بذلك يعني أن تفني نفسك عن أي شيء إلا عن إرادة الله عز وجل، يعني كأنك إيش؟ كأن يشير للإخلاص. فهذا الفناء وإن كان صحيحا لكنه بهذا التعبير غير شرعي، لأن التعبير الشرعي أن نعبر بالإخلاص، أن يكون العمل لله، هذا هو التعبير الشرعي. أما أن نعبر باسم الفناء، ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة تسمية الإخلاص بفناء بشهود السوى أو إرادة السوى. لا، إرادة السوى. ولذلك قال إيش؟ الفناء لغة الزوال، لقوله جل وعلا: كل من عليها فان، أي زائل. قال: وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام: الأول ديني شرعي، وهو الفناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة ما سوى الله، بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك، وبشريعته عن البدعة، وبطاعته عن المعصية، وبالتوكل عليه عن التوكل بغيره، وبمراد ربه عن مراد نفسه، إلى غير ذلك مما يشتغل به عن مرضات الله عما سواه. وقلنا أن هذا كله إيش؟ هو الإخلاص. وقال: وحقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل، وإن سمي فناء في اصطلاحهم. وهذا فناء شرعي جاءت به، يعني إيش؟ أن هذا هو ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب بتسميته الإخلاص. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم نعم.
قال: فهذا فناء شرعي به جاءت الرسل ونزلت الكتب وبه قيام الدين والدنيا وصلاح المعاش والمعاد. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء
لا مما سواهما يقصد بإيش؟ الوالدين، لأن ليس أحد يساويهما في الفضل بعد فضل الله ثم فضل رسوله. نعم.
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
سواهما يعني من سواه.
لا، مما سواهما يعني من غيرهما.
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. القسم الثاني: صوفي بدعي.
يعني فناء صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود السوى، وهذا لا شك أنه بدعي. ومرادهم بشهود السوى الفناء أنك إيش؟ تزيل نفسك عن أي شيء، فأنت لا تشاهد إلا الله، لا تشاهد إلا الله، فما كان من صورة جميلة فهي من صور الله، وما كان من مخلوقاته فهو ما تشاهد إلا الله. نعم.
قال: القسم الثاني صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود سوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى، وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففنى بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففنى بالمعبود عن العبادة.
الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففني بالمعبود وهو الله عن العبادة، وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غاب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه. وهذا مر علينا في مدارج السالكين. نعم.
قال: وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه.
هذا ضلال، ما هو بفناء، هذا ضلال. هذا يقول إن إيش يذكر الله يذكره حتى إيش معاد يصير قلبه معلق بالله، معاد يعني ما يعني من الذكر هذا ما يذكره، لأن خلاص صار يشاهد الله عز وجل. قل: هذه المنزلة أين هي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة؟ ما حد حدثنا بهذا الشيء. نعم. ولكنه دجل. نعم.
قال: وهو فناء ناقص من وجوه. الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والأمر والمأمور به واعتقد
والآمر والمأمور. إيش عندكم؟
والآمر
والمأمور.
والآمر والمأمور به واعتقد.
لا بدون المأمور به، المأمور بدون به والمأمور. والآمر والمأمور.
بس يا شيخ إذا صار مثل الآمر والمأمور يصبح أنه يعني مثل والآمر والمأمور به يعني شهد الله عن زرع التكليف.
لا هو والآمر والمأمور يعني هو يعني غاب عن إيش؟ عن الآمر اللي هو الله، والمأمور به سواء المعبود نوع العبادة أو العابد نفسه.
قال والآمر والمأمور، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور.
بل إذا ذكر عبادة ربه وذكره لربه، هم كلام صحيح عندكم صحيح، بس إن هنا ذاكر ربه عندكم حذفها وجد الضمير. نعم.
قال الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، حتى إنه لا يصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره غلطه فيما فيها، كقول بعضهم في هذه الحال سبحاني سبحاني أنا الله، ما في الجبة إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم، ونحو ذلك من الهذيان والشطح.
وهذا يروى عن بعضهم مثل الجنيد، مثل أبو يزيد البسطامي. صار يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحاني 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 أنا الله أنا الله أنا الله، يعني صار يتخيل أنه هو الله من كثرة الذكر. هذا ضلال كله. نعم.
الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل.
هذا نعم.
ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر، وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة ما زاغ البصر وما طغى، وقال عن قواه الباطنة ما كذب الفؤاد ما رأى. وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات أوليائهم، لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وها هم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء، وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منهم من بعض العباد والنساك ما وقع، فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت، وعرف هذا كثيرا في بعض مشايخ الصوفية. ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. وحقيقته أنه
يعني ممن جعله من لوازم السير الهروي في منازل السائرين، جعل هذا من لوازم السير إلى الله، ولذلك ألف كتابه إيش؟ منازل السائرين إلى الله. عليكم السلام. وفرح بها للتصوف، لأن الهروي رحمه الله كان يعد في زمنه أنه شيخ الإسلام، وفرحوا بها الصوفية لأن فيها ألفاظ فيها نوع يعني اشتباه، حتى شرحها ابن القيم في إيش؟ مدارج السالكين، وأوضح العبارات التي فيها غموض ومراد خلاف ما توهمه ولا التصوف. نعم.
قال حقيقته أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوبهم وضع فيها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود.
لا لقوة الوارد على قلوبهم وضع فيها عن مقاومته
وعن الجمع بين شهود.
وعن
الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو ذلك. القسم الثالث
وعن إيش؟ وعن الجمع بين شهود
العبادة
والمعبود. العبادة ولا العابد؟
لا العبادة
والمعبود.
يعني إذا رأى الله
بين شهود العبادة والمعبود. المعنى واحد، العابد هو المخلوق والمعبود هو الله. نعم.
قال القسم الثالث فناء إلحادي كفري.
نعم. وهذا بلغه من؟ هذا بلغه غلاة الصوفية، الثاني مع عامة الصوفية، أما الثالث هذا ما بلغه إلا إيش؟ غلاة الصوفية، وهو الحادي كفري، وهو قول إيش؟ الفناء عن وجود السوى، نسأل الله العافية. الثاني إيش؟ عن شهود السوى، يعني أنك ما ترى إلا الله، إذا ذكرت الله سوف ترى الله، العبادة ترى فيها الله، أي شيء. هذا يقول إيش؟ الفناء عن وجود السوى، يعني كل ما في الكون هو الله. نعم.
قال وهو الفناء عن وجود سوى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق.
الخالق هو عين المخلوق، الله هو هذا المخلوق، هذا المخلوق هو الله، والموجود هو عين الواجد اللي هو الله عز وجل. وهذا يا أخواني غاية في الضلال، وفي الحقيقة لو لم ينقل من قبل علماء ثقات ما يعني صدق إن هذا يوجد في إنسان عاقل، فضلا أن إيش ينتمي للعلم، فضلا أنه ينتمي للإسلام، لكنه وجد، نسأل الله العافية. حتى بلغ منهم إيش أنهم من يطأ امرأته ويقول أنت يا الله. قال ابن القيم في النونية يا أمة موطوءها معبودها أين الإله وثغرة الطعان.
قال وليس ثم رب ومربوب وخالق ومخلوق وعابد ومعبود وآمر ومأمور، بل الكل شيء واحد وعين واحدة. وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمساني وابن سبعين والقونوي ونحوهم، وهؤلاء أكفر من النصارى من وجهين،
من اليهود والنصارى. هو عندكم قال إيش من النصارى؟ كلامه صحيح. أنا عندي اليهود والنصارى، لأن الأوجه التي ذكرها فقط على النصارى. نعم.
قال أحدهما أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كان غير متحدين.
نعم.
الثاني أنه
يعني النصارى ما جعلوا إيش عيسى هو عين الله، قالوا أن عيسى ولد الله، فالله الله غير ولد الله غير، فهم اتخذوا لأنه إيش ولد الله. أما هؤلاء لا، قالوا أن هذا المخلوق هو الله. نعم.
قال الثاني أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا في كل شيء، في الكلاب والخنازير والأقدار والأوصاف، وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه كالمسيح. وتصور هذا القول كاف في رده، إذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، والآكل والمأكول شيء واحد، والناكح والمنكوح شيء واحد، والخصم والقاضي شيء واحد، والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحد. وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. قال الشيخ رحمه الله ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب العالمين، فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطوءها الذي تفترشه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية عن هذه الطائفة فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان، وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزاني، إلى أن قال هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم ذا السبحان، يا أمة معبودها موطوءها أين الإله وثغرة الطعان. يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وبين أن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم.
إيش؟
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والبراءة نوعان: الأول براءة من عمل، الثاني براءة من عامل.
نعم، هذه البراءة، البراءة تكون على قسمين: إما تكون البراءة من العمل أو تكون البراءة من العامل. فما كان من أصل الكفر فهذا يبرأ إيش؟ من العمل. وإذا كان العمل لا يكفر به صاحبه فالبراءة تكون إيش؟ إذا كان العمل كفر فنبرأ من العمل والعامل، وإذا كان العمل غير كفر فنبرأ فقط إيش؟ من العمل كالمعاصي. نعم.
قال: فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم.
نعم.
سواء كان كفرا أو دونه فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا. نعم. وشرب الخمر ونحو ذلك، بحيث لا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل به مضادة لله تعالى ورضا بما لا يرضاه. وأما البراءة من العامل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه. نعم. لما سبق من الآيات الكريمة، ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولاه. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه، فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه بما معه من المعاصي، لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان، فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة، ووصفهم بالإيمان، مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا رافعة للأخوة الإيمانية. ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاء، ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. وهذا الأصل أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان وخصلة كفر، هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والأئمة، فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر.
هذا لابد أن تعرفه جيد، أن الإنسان يجتمع فيه خصال الكفر وخصال. يجيك بعض الناس يقول لك هذا كفر، نقول الكفر هنا إيش؟ هو كفر مخرج من الملة أو كفر دون كفر؟ فإن كان كفرا دون كفر فالإنسان المؤمن يجتمع فيه خصال كفر ويجتمع فيه خصال إيمان. وكذلك إيش؟ الفسق، يجتمع المؤمن يجتمع فيه خصال فسق ويجتمع فيه خصال طاعة، فلا تلازم بين وجود الفسق أن إيش يخرج من الإيمان بالكلية، ولا تلازم بين إيش وجود خصال للكفر أن يخرج من الإيمان، بل ربما يوجد في الإنسان من خصال الكفر وهو باق على مسمى الإيمان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. المؤمن مأمور بفعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وبشر الصابرين.
الآن ترى كل هذا باقي كلام شيخ الإسلام كله في الشرع، لأن أنت هم مسألة إيش؟ نعم. لا، مسألة الإيمان بالصفات وغيره. نعم.
ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وكأن هذا الفصل في فصل إيش؟ الشرع والقدر، في الرد على إيش؟ على القدرية والمرجئة والخوارج. فإن الخوارج يقول لا تجتمع في الإنسان خصال الكفر وخصال الإيمان، إذا حلت خصال الكفر تطرد خصال الإيمان. نعم.
وقال: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال: إنه ليغال على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجهما مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين أيضا. أما الأصلان في الأمر فهما أصل قبل العمل أو مقارن له، وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. والثاني أصل بعد العمل، وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور. ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار، كما قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل وختموه بالاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3، وآخر سورة نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان نزولها إذانا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمحضر من الصحابة، فأقره عمر رضي الله عنه وقال: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر، فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر كما جعلت خاتمة العمل.
وأما الأصلان هذان الأصلان إيش في الأمر، يعني أوامر الله أو ما يطلبه الله عز وجل على وجه الإيجاب أو على وجه الاستحباب لا بد فيه من أمرين اللذان هما الأصلان. الأول الاجتهاد في العمل، والاجتهاد في العمل لا يكون ليش إلا بالعلم، والعلم هو العلم بأسماء الله وصفاته وأحكامه يعني تشريعاته، فيقوم بما علم من أسماء الله جل وعلا وصفاته بالتصديق والامتثال وبالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحذور. هذا بالنسبة إيش؟ هذا بالنسبة للأصل الأول من الأمر. الثاني الاستغفار، فإن كل عمل لا بد من ختمه بالاستغفار. عليكم السلام. يختم بالاستغفار، ولذلك تجد أن أصول الإسلام كلها ختمت بالاستغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته استغفر ثلاثا، وهو من جنس الذكر الذي قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، والاستغفار من جنس ذكر الله. وقال جل وعلا في الزكاة قد أفلح، إلى أن قال وذكر اسم ربه فقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والصلاة ما المقصود منها إيش؟ استغفار لهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحد بصدقته قال اللهم اغفر لآل فلان، قال عبد الله بن أبي أوفى حتى جينا بصدقتنا فقال اللهم اغفر لآل أوفى. وأما الصيام فقال جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ومن جنس الذكر والتكبير الاستغفار. وقال جل وعلا في الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. نعم.
قال وأما الأصلان في القدر فهما أصل قبل المقدور وهو الاستعانة بالله عز وجل والاستعاذة به ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه ملتجئا إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه.
هذا إيش؟ هذا أحد الأصلين في القدر. القدر هو ما قدره الله عز وجل على خلقه، فلابد للإنسان قبل وقوع المقدور أن يستعين بالله، أن يستعين بالله. ومن جملة الاستعان بالله لا يتمنى الشر، وذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. فإذا يجب على الإنسان إيش؟ أن يستعين بالله بدفع المكروه. وإذلك تجد أن الإنسان إيش؟ يحمد الله إذا رأى مبتلى، لكي إيش؟ لا يبتليه الله عز وجل فيدفع عنه عن نفسه الأذى، ويسعى في طلب المحبوب لأن به استقامة لحاله إذا لم يكن إيش؟ في انشغال عن أوامر الله عز وجل. الأصل الثاني يكون إيش؟ بعد وقوع المقدور. نعم.
قالوا الثاني بعد المقدور وهو الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه، حيث يفوت مطلوبه أو يقع مكروهه.
وهذا إيش؟ هذا بعد وقوع المقدور وهو الصبر. الأول الاستعانة قبل وقوع الشيء، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة هي استعانة بالله عز وجل قبل وقوع المقدور، أما إذا وقع المقدور فليس هناك إلا الصبر، لأن غير الصبر لا يجلب شيء، أما الصبر فإنه يجلب لك الأجر والمثوبة والمكانة عند الله عز وجل.
قال فيوطن نفسه عليه بحين يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى، فيرضى بذلك ويسلم وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم.
نعم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما يقع الإنسان في مصيبة إلا بكسب يده، ولكنه إذا وقع في شيء من المصيبة أولا يصبر، وثانيا يكثر من الاستغفار. نعم.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة في الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا، كان عابدا لله تعالى مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم. وقد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
الإنسان تجاه المقدور إذا وقع ثلاثة أربع أحوال. الإنسان العبد المكلف تجاه المقدور إذا وقع له أربع حالات. الحالة الأولى التسخط، وهذا محرم ولا يجوز. والثاني الصبر، وهذا واجب. الثالث الرضا، وهذا ليس بواجب لكنه أكمل من إيش؟ أكمل من الصبر، لأنك رضيت بالمقدور. فالراضي متضمن رضاه إيش؟ الصبر. الرضا يتضمن الصبر. الرابع الشكر، الشكر وهو مستحب، وهو إيش؟ أكمل من الصبر والرضا. نعم. هذه بالنسبة إيش لأحوال الإنسان تجاه المقدور وحكم كل حال.
شيخ كيف صار المستحب أفضل من الواجب ولا؟
أي هذا يكون إيش المستحب إنه أكمل من الواجب، لأن هذا المقصود بالواجب يعني أقل ما يكون عليه الإنسان. هذا عند تقسيم بعض أهل العلم، فإذاك يقولون إيش من المسائل التي يلغز بها أن مستحب أفضل من واجب. نقول هذا يعني أقل ما يجب عليه أن يكون الإنسان أنه يصبر، والأكمل منه أنه يشكر. والشكر ليس بواجب، يعني لو أن الإنسان نسأل الله عافية وقعت عليه مصيبة، نقول الواجب عليك أنك تصبر. يقول أنا ما أقدر أتحمل، يعني بعد بشكر؟ نقول الشكر هذا مستحب، إن أتيت به فلك الأجر، وإن ما أتيت به عليك مستحب، إن ما أتيت به ليس عليك وزر. مثال ذلك يعني نظير هذا، أن الإنسان يتوضأ كم مرة؟ مرة أو مرتين، مرتين أو ثلاث ثلاث. إذا توضأ ثلاث ثلاث كل عضو ثلاث مرة، هذا إيش؟
مستحب
وهو أكمل، واضح. لكن لو توضأ مرة مرة كل عضو يغسل مرة، واجب، هذا أقل ما يكون. فنحن نقول أن تجاه المصيبة أقل ما يجب عليك الصبر، وهذا واجب. يعني ما نقول والله أنت مخير تصبر ولا ما تصبر، نقول لا يجب عليك أنك تصبر، لأن هذا أقل ما فيه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. والناس في هذا المقام، مقام الشرع والقدر، أربعة أقسام. الأول: من حققوا هذه الأصول الأربعة، أصلي الشرع وأصلي القدر، وهم المؤمنون المتقون الذين كان عندهم من عبادة الله تعالى والاستعانة به.
أصلي الشرع إيش هو؟
العلم
والاستغفار. العلم مقدم على العمل يعني، والاستغفار خاتمة كل عمل. وأصلي القدر الأول قبل وقوع المقدور، وهو الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه، والثانية بعد وقوع المقدور وهو الصبر. نعم.
قال الذين كان عندهم من عبادة الله والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم فكانوا لله وبالله وفي الله. وهؤلاء
كانوا بالله, كانوا لله وبالله وفي الله. لله يعني مخلصين, لله أي مخلصين, وبالله مستعينين, مستعينين, وفي الله أي بشريعة الله ممتثلين أو لشريعة الله ممتثلين. هذا معنى لما يطلق بعض أهل العلم يقول يجب على الإنسان أن يكون لله وبالله وفي الله. لله أي مخلصا لله, وبالله أي مستعينا بالله, وفي الله أي على وفق شريعة الله. نعم.
قال وهؤلاء أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية وهم أعلى الأقسام, فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الثاني من فاتهم التحقيق في أصلي القدر فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم, لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية.
نعم. وهذا يوجد من الناس من تجد إيش أن عنده اجتهاد في العبادة ومحبة في العمل والعلم, لكن سبحان الله تجاه القدر ما عنده الصبر, جزع تضجر, فهذا لا شك أنه إيش قد فوت على نفسه مقاما كبيرا, وأن الإنسان لا يمكن له السلامة في هذه الدنيا بلا مصائب, فلا بد أن يعتري شيء من إيش من النكد والنغائص التي يجب على الإنسان أن يقابلها بالصبر, أولا في مقدمها قبل الوقوع بالاستعانة بالله وحسن التوكل عليه, والثاني بعد الوقوع بالصبر, فإن أتى بالرضا فهو أفضل, وإن أتى بالشكر فهو أكمل وأحسن. نعم.
قال فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله, ويلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد يكون سببا لحبوط عملهم وخذلانهم. وهؤلاء يضعف ممن سبقهم وأدنى مقاما وأقل عدلا, لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية. الثالث من فاتهم التحقيق في أصله الشرع فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه, لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه, ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبه الله تعالى ولا يرضاها, فيعان ويمكن له بقدر حاله ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله, لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة الدنيا, أما عاقبته فعاقبة سيئة لأنه ليس من المتقين, وإنما العاقبة للمتقين. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
وهذا يوجد من الناس من تجد إيش عند الصبر على أقدار الله المؤلمة ما يضجر ويتحمل المصائب, لكن إيش في جانب العبادة في جانب يعني أصل الشرع ما عنده, يعني لا عنده إيش عبادة لا عنده طاعة ولا, وهذا يوجد حتى في فعل الشرك تجدهم يصبرون على المصائب وعلى ما يعتريهم من نوائب الدهر, لكن إيش في الجانب الآخر ليس عندهم عمل, فهذا وين حقق هذا الجانب لكنه أهمل أصل مهم وهو أصل الشرع. نعم.
فالله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم, لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم الله تعالى أن ينجيهم صادقين في تفويض الأمر إليه, حصل مرادهم, ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم وكان عاقبة أمرهم خسرا. فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذي قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه, لكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع. وهؤلاء لهم حال وقوة لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة. القسم الرابع من فاتهم تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر، فليس عندهم عبادة لله تعالى ولا استعانة به ولا لجوء إليه عند الشدة، فهم مستكبرون عن عبادة الله مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، وربما لجأوا في الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأعطاها فيما تريد وأعانتهم فيما يريدون، فيظن الظان أن هذا من باب الكرامات وهو من باب الإهانات، لأن عاقبتهم الذل والهوان وهو القسم، وهذا القسم شر الأقسام. قال المؤلف رحمه الله: فصل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. نظار المتكلمين الذين
المتكلمون من هم؟ هم الذين يثبتون العقائد عن طريق الجدل والمخاصمات. نعم.
قال نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية، وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية، ومعلوم أن هذا هو ما أقر به المشركون.
يعني هذا التوحيد وهو توحيد إيش؟ الربوبية. نعم.
وأن الرجل لا يكون به مسلما فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله أو من سادات أولياء الله تعالى. وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات فيقعون في التقصير والتعطيل، وهذا شر من حال كثير من المشركين. والجهم بن صفوان إمام الجهمية نفات الصفات يغلو في القضاء والقدر ويقول بالجبر، فيوافق المشركين في قولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لكنه يثبت الأمر والنهي فيفارق
المشركين. هذا يعني ترى تستطيع أن تقول أن هذا تعريف في أرباب الطوائف. نظار المتكلمين يرون أن التوحيد هو توحيد الربوبية ويقررونه، وأهل التصوف كذلك يرون عندهم أن التوحيد هو شهود توحيد الربوبية، وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات. نعم. والجهمية أول شيء أنهم نفات الصفات ويغلون في باب القضاء والقدر ويقولون بالجبر، يعني أن الإنسان مجبور على عمله. نعم.
قال: فيوافق المشركين في قولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لكنه يثبت الأمر والنهي فيفارق المشركين، إلا أنه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده، لأن فاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب.
إيش صار؟ صار الجهمية جبرية مرجئة. نعم.
قال: والنجارية
النجارية
أتباع الحسين بن محمد النجار، والضرارية
والضرارية
أتباع ضرار بن عمرو وحفص الفرد.
نعم.
يقربون من جهل في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعرية المنتسبون لأبي الحسن الأشعري. خير من هؤلاء في أرباب الصفات فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، وأما في القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة.
الله، سبحان الله. شيخ الإسلام صاحب إنصاف وصاحب دراية بهذا الطريق. يقول في الأشاعرة، يقول: هم وإن كانوا خير، هم والكلابية خير من أولئك، لأنهم يثبتون من الصفات العقلية وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية. أئمة إيش؟ الأشاعرة والكلابي يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، من حيث الجملة وليس بالجملة. يقول في الجملة يثبتون الصفات الخبرية. الصفات الخبرية مثل إيش؟ أيوة، مثل اليد، مثل العلو، لأن الباقلاني يثبت علو الله عز وجل. قال وأما في القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوال متقاربة. هذا فيه رد على من؟ على الذي يقول أن الأشاعرة لم يخالفوا أهل السنة والجماعة إلا في باب إيش؟ الأسماء والصفات. نقول هذا جهل منك. الأشاعرة يخالفون أهل السنة والجماعة في القدر ومسائل الإيمان والأحكام والتوحيد ومصدر التلقي، كل هذه يخالفون فيها. الأشاعرة ما وافقوا أهل السنة والجماعة إلا في القول في الصحابة فقط، أن يرون أن الترضي عليهم وكذا ولهم مكانة فقط. أما في مسائل العلم كلها، العقائد كلها، يخالفون أهل السنة والجماعة. نعم.
قالوا أصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي خير من الأشعرية في هذا وهذا، والكرامية أتباع محمد بن كرام قولهم في الصفات.
شوف هذا ترى كلها الآن قاعد يعرف إيش الطوائف ويعطيك نبذة، ترى هذا مفيد جدا. لما يسألونك على الكرامية من هم، تقول أتباع كذا. محمد بن عبد الله بن كرام، ها؟
محمد بن كرام أتباع محمد بن كرام.
والكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. نعم.
قالوا الكرامية أتباع محمد بن كرام قولهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشبه من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة.
يعني كان يقول أن الكرامية أحسن حتى من الأشاعرة، فقولهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشبه من كثير من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالهم مخالفة للسنة. وأما في الإيمان نعم فقولهم منكر. نعم.
وأما في الإيمان فقولهم منكر لم يسبقهم إليه أحد، فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان فقط وإن لم يكن معه تصديق القلب، فالمنافق عندهم مؤمن ولكنهم خلدوا في النار. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري يقاربون قول جهم في الصفات فيقولون بنفيها، وأما في القدر والأسماء والأحكام فيخالفونه، ففي القدر يقولون إن العبد مستقل بعمله كامل الإرادة فيه، ليس لله في عمله تقدير ولا خلق، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. وجهم يقول إن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة فيه. وفي الأسماء والأحكام يقول المعتزلة إن فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين ولكنه مخلد في النار. ويقول جهم إنه مؤمن كامل الإيمان غير مستحق لدخول النار. والمعتزلة خير من الجهمية فيما خالفوهم فيه من القدر والأسماء والأحكام، فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد.
هذا جيد. يقول كل معتزلة خير من الجميع فيما خالفوهم فيه من القدر والأسماء والأحكام. القدر يعني إيش؟ يعني قدر الله عز وجل، يعني خلق أفعال العباد وغيره. والأسماء والأحكام، إيش معنى الأسماء؟ الإيمان. والأحكام الكفر وحكمه في الآخرة، يعني من حكمه هل هو مؤمن ولا كافر. فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ونبغ فيهم القدرية والخوارج الحرورية. والمعتزلة خير من الجهمية فيما خالفوهم فيه من القدر والأسماء والأحكام، فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد. يعني إيش؟ أن المعتزلة خير من الجهمية. وجه الخيرية أن المعتزلة وين كانوا إيش ينفون القدر، لكنهم إيش يثبتون الأمر والنهي، أن الله عز وجل له أمر ونهي يعني شرع ووعد ووعيد، بخلاف إيش الجهمية الذين يقولون إيش ما يقولون بالقدر، هم يقولون العبد بقدر الله لكنهم ينفون الأمر والنهي. نعم.
قالوا إنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة، وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.
الله أكبر. الله. يعني يقول يظهر من البدع أولا ما كان أخف، ما تطلع البدعة برمتها كلها مثل القنبلة، لا تطلع أول شيء، أول ما تطلع شيء بسيط تغذي الناس يقبلون ظاهرها، لا مرادهم كذا، وبعد ذلك تقوى. كلما ضعف نور النبوة وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب، يعني في الاتباع والنظر في كتبهم، كان قوله أعلى وأفضل. نعم.
قال والمتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن للعالم خالقين، والمشركون شر من المجوس. أما الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر فهم خير من المعتزلة، لكنهم معتزلة من وجه آخر، حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فيه، فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم، وقد يكون ما وقع فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة. وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارقت به جماعة المسلمين وسنتهم، ودين الله تعالى ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خير الأمة التي هي خير الأمم. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم كاللهو عرفوا الحق فلم يتبعوه، والضالون كالنصارى عبدوا الله بغير علم، وكان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذه سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليست منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقكم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. آمين. والحمد لله رب العالمين.
تم هذا كلها.
تم في 22 من الشهر الخامس سنة 1400 هجرة.
رحمه الله. الحمد لله على التمام. وش تختاروا؟ الوقت ضيق. طحاوية. كيفكم؟ تبون المتن ولا الشرح؟
الشرح.
الشرح. الله أكبر.